صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار ومالية ومعالم نضحت مآتم لا يرى فيها سوى ناعٍ يجاوب ناعيا. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطع مع فراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساء إلى يزيد الطاغية ويرى حسينا وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم باقيا وجسومهم تحت السنابك بالعرى الرماح العالية. يلي تناشدني عليها من تهمل العين، كل البكا والنوح والحسرة على حسين، أبجي على مصابة يا حسين أنحب وساعد على البكا يا الزهرة الزكية. لازال تندب يا ضحايا الغاضرية،
يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة العين، يا حسين يا ابن الدهار بمصابك فجعني واصبحت ثكلة وفاجدة، يا الولد يا ابني يا ريت وياك الشمير يا ابني ذبحني، ولا شوف جسمك عالترب طايح رمي، ابجي عليكم يا ذبايح شهر عاشور، ابجي على ادسايا تبقى وما لها قبور، ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور، ليل ونهار صيح يحيى المذبوح يا حسين.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. من كنوز تراث أهل البيت سلام الله عليهم حكميات ثلاثة للإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. قال: هلاك المرء في ثلاث، في الكبر والحرص والحسد. في الكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل، والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة. هذه الحكميات الثلاثة كل حكمة منها ضمنها الإمام سلام الله عليه جانبا نظريا، واستشهد بحادثة تاريخية. أولا الكبر، هذا المصطلح أو هذه الكلمة إذا جاءت ساكنة المقصود بها السلوك، وإذا جاءت متحركة المقصود بها التقدم بالسن، يعني مرة كبر ومرة كبر. القرآن الكريم يقول: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، بالتحريك كبر المحركة. أما إذا وردت الكبر بالتسكين فالمقصود بها سلوك التكبر، السلوك الشيطاني، سلوك إبليس. أول من تكبر على وجه الأرض هو إبليس كما سيمر علينا.
وكما انتزع الإمام سلام الله عليه هذا المثل من أعماق التاريخ وربط به هذه الحكمة. في مطلع الحديث نتساءل أو في ظلال الحديث في هامش الحديث نتساءل ما هي العلاقة بين الدين وبين التكبر؟ تكبر سلوك شخصي، كيف يتحول التكبر، كيف يعبر الإمام سلام الله عليه عن هذا السلوك الشخصي بأنه هلاكا للدين، أن الدين يهلك بهذا السلوك؟ كيف يهلك الدين؟ كيف نتصور أن الدين يضمحل ويتلاشى ويهلك؟ يفترض أن الدين مجموعة من العقائد، مجموعة من الأفكار والنظريات، وينبثق عنها منهج تطبيقي. هذا المنهج التطبيقي يستوعب الحياة بأسرها، يفهرس حياة الإنسان عبارة عن شبكة متكاملة، منظومة متكاملة ترسم للإنسان المسيرة بوضوح، تخطط للإنسان المستقبل والحاضر، وتوفر للإنسان العزة والكرامة. هذا من حيث الأصل. أما إذا كان الإنسان يتمرد على هذا المنهج وعلى هذه القوانين كما ألمحنا إلى هذا المعنى في مجلسنا السابق بالليلة الماضية، كيف إذا نتصور أن السلوك الشخصي المتغطرس المتكبر الذي يمارسه بعض الناس يعبر عنه الإمام الحسن سلام الله عليه بأنه هلاكا للدين؟ بكلمة موجزة مختصرة وبدون مقدمات، الإمام سلام الله عليه يستهدف روح الدين، يستهدف الهدف الأعلى من الدين. لأنه مع الأسف الشديد أن بعض الناس تفهم الدين القشور، ما تفهم الدين اللباب، تفهم الدين العنوان العام، العنوان الديني العام، المظاهر العامة للدين. أما أعماق الدين ومحتوى الدين ومضمون الدين وهدف الدين وروح الدين هذا بعيدين عنه. إذا تساءلنا ما هو الهدف الأعلى للدين، الهدف الأعلى للدين يحصره رسول الله بعبارة بليغة موجزة مختصرة. البعثة الإسلامية، البعثة المحمدية، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذكره الشرف والصلوات بأعلى الأصوات: يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما يقول علماء اللغة والنحو إنما أداة حصر، يعني حصرا أن الهدف من الدين تكملة وتتميم مكارم الأخلاق في سلوك الإنسان. الإنسان قبل الدين، قبل الدين الإسلامي، عندهم أخلاق، مو ما عندهم أخلاق، عندهم أصول، عندهم أعراف، عندهم تقاليد، عندهم سلوكيات طيبة، عندهم نخوة، عندهم همة، عندهم إجارة إغاثة الملهوف، أكو عندهم خصال طيبة. هذه الخصال كلها اسمها مكارم الأخلاق. الإسلام إجا لتكملة هذا الخط، تكملة مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بتعبير آخر، أن الدين جاء ليؤسس شخصية الإنسان على المكارم، يبني هذه الشخصية ويسمو بها ويرتفع بها عن المستوى الغرائز المنحط. صحيح أن الله عز وجل خلق الإنسان وأودع في كيان الإنسان مجموعة من الغرائز، والغرائز هي الدينامو أو هي المحرك الذي يدفع الإنسان لممارسة النشاط والحركة الحياتية. يعني حركة الحياة تتعطل بدون هذه الغرائز. الإنسان يندفع غريزيا إلى معاشرة الإنسان الآخر، لنسميها غريزة النوع، النوع الإنساني. الإنسان يألف الإنسان للآخر، يأنس به. هو أصلا الإنسان إنما سمي إنسان لأنه يأنس بأخيه الإنسان الآخر من الأنس. سمي الإنسان إنسانا من الأنس، ما يقدر الواحد يعيش بمفرده لوحده، لازم يعيش. الإنسان مدني بالطبع، طبع الإنسان، فطرة الإنسان، غريزة الإنسان أن يعيش مع المجتمع، ينصهر مع المجتمع، يتعامل مع المجتمع. إذن هذه الغريزة اللي نسميها غريزة النوع الإنساني هي دافع من دوافع الفطرية عند الإنسان لمعاشرة المجتمع، للعيش مع المجتمع. هاي وحدة. عندنا مثلا غريزة حب التملك. القرآن الكريم يقول وتحبون المال حبا جما، حب شديد. ماكو واحد يدعي أنه ما يحب أموال، هذا مستحيل، هاي خرافة. كل إنسان يحب الأموال، حب الماديات، الإنسان بطبيعته بفطرته بغريزته. حب المادة وحب الأموال وحب التملك هذه غريزة فطرية عند الإنسان، وما يجي الدين يلغي هاي الغرائز، إنما جاء الدين لتهذيب هذه الغرائز، لصقل هذه الغرائز، تنظيم هذه الغرائز، وضع هذه الغرائز بإطار من المعقولية والأصول. غريزة الجنس، وحينئذ يتعرض الإنسان من الأصل إلى الانقراض. الله عز وجل جعل هذا الجهاز، جعل هذه الطاقة، هذا المحفز، جعله على شكل غريزة، غرسها في كيان الإنسان، يمارسها الإنسان بشكل قهري حتى تتم المحافظة على استمرارية النسل البشري. إذن أصبحت عندنا مجموعة من الغرائز، هذه الغرائز لا تلغى ولا تمسح، ما تشطب من حياة الإنسان، لكن تهذب. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. خليك إنسان معتدل بسلوك، لا تتطرف، لا تصير متطرف، بين إفراط وتفريط، لا مسرف ولا بخيل شحيح، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، صحيح الاعتدال في كل شيء، حتى بالعقيدة، حتى بالعقيدة الإنسان المعتدل لا يتطرف لا يتشدد، ولا أيضا بنفس الوقت يتنكر للدين. الدين هو الفطرة، الدين هو النظام، الدين هو الخلق، الدين هو الشرف، الدين المروءة، الدين الأمانة، الدين العفة، الدين الصدق. الدين المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هذه أخلاق الدين وهذه تعاليم الدين. غريزة الجنس الزواج الأمر الطبيعي، لكن الزنا القرآن يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن هكذا نلاحظ مختلف الغرائز عند الإنسان، الدوافع والمحفزات التي تدير عجلة الحياة، حركة الحياة تدور من هذه المنطلقات، من هذه الطاقات وهذه المحفزات. هذه الغرائز أراد الدين أن يسمو بالإنسان إلى المستوى الإنساني، ما ينزل إلى مستوى الغريزة. أكرم الله السامعين جميعا لينزل إلى مستوى الغريزة البهائم مو الإنسان. الإنسان أسمى من الغريزة، الإنسان مجموعة من المشاعر الطيبة، الإنسان خلق كريم، الإنسان سمو نفسي. التربية الدينية دائما تحاول أن تربي الإنسان ترتفع بالوجدان البشري من الانصهار والاندكاك والالتصاق بالمستوى الغرائز البهيمي المنحط، أن ترتفع به إلى المستوى الإنساني، أن تربي الإنسانية في نفس الإنسان. تربية الإنسانية في نفس الإنسان. إذا الإمام سلام الله عليه ماذا يستهدف من الدين؟ يستهدف الجانب الإنساني من الدين. احنا ما عندنا انغلاق بالدين، الدين دائما يتعامل، الله عز وجل يتعامل مع البشر وفق المنطق الإنساني، مو وفق ما يعتقد. ما يعتقد هو حر، عقيدة الإنسان هو حر فيها. الإنسان يقتنع بهذه العقيدة فيعتنقها، الاقتناع والاعتناق، يقتنع فيعتنق. أما يرغم ويكره ويقصر ويجبر، هذه عقيدة فاشلة مندحرة مهزومة. العقيدة التي تؤخذ على القناعة، الاقتناع الكامل التام، هي العقيدة التي يكتب لها النجاح، تشق طريقها نحو النجاح والتقدم. أما العقيدة التي تفرض بالدم والقتل، هي عقيدة منهزمة. إذن الإمام سلام الله عليه في حكمياته الثلاثة يستهدف روح الدين، والهدف الأعلى من الدين، لأن هذا المتكبر يمحق روح الدين محقا بسلوكه عندما ينظر نظرة احتقار ونظرة ازدراء لمجموعة من الناس بناء على امتياز مؤقت في الحياة، بناء على منزلة مؤقتة عابرة في الحياة، يحتقر مجموعة من الناس. هذا احتقار الناس خلاف الإنسانية. والدين يريد تربية الإنسانية وغرس المفاهيم الإنسانية في نفس الإنسان. لذلك يقول الإمام سلام الله عليه: هلاك المرء في ثلاث، في الكبر، هلاك الدين في ثلاث، في الكبر، وبه لعن إبليس. إبليس كيف لعن؟ ليش أصبح إبليس ملعون؟ يقولون إبليس أول من أسس القياس. الله عز وجل أمره أن يسجد لآدم، هو رفض، امتنع من السجود لآدم. بأي حجة؟ بحجة عنصرية، بدافع عنصري. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. آدم مخلوق من طين، إبليس مخلوق من نار، وعنصر النار أشرف من عنصر الطين. هو إبليس يقول هكذا. عنصر إبليس كأنه يدعي يزعم أن هذا العنصر، أنا مخلوق من عنصر هو أشرف من عنصر التراب، وعليه أنا أشرف من آدم، فأنا أمتنع من السجود لآدم. مع الله، هذه المجادلة مع الله. امتنع من السجود لآدم. هذه البادرة المتطرفة، هذه النظرة العنصرية المتطرفة، حتى أحيانا تنعكس على كثير من الناس، مو بس إبليس، كثير من الأبالسة. هو إبليس مو واحد، أكو شياطين وأكو أبالسة حتى بالبشر. العنصر الذي ينتمي إليه الإنسان المحتد، أو العنصر القومية مصطلحاتنا المعاصرة، العشيرة
تكرم وتحترم وتؤدى حقوقها، لكن بشرط عدم احتقار وازدراء الناس الآخرين. كل إنسان إلى كرامته، كل مجتمع إلى كرامته. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أي بني وأكرم عشيرتك فإنهم أصلك الذي إليه تصير وجناحك الذي به تطير، كرمهم لكن لا تزدر الناس الآخرين. جديرون بالكرامة والتكريم، جديرون بالاحترام والتواصل، لكن مع احترام الأجناس الأخرى. لكن العنصري لا، على خلاف هذا يحتقر الناس. احتقار الناس هذا محق للدين، هذا خلاف الدين، والدين يربي الإنسانية في نفس الإنسان. هذه بوادر متطرفة حصلت وانعكست على كثير من الشخصيات. يقولون أن بشار ابن برد، بشار ابن برد الشاعر المعروف، هذا الرجل كان يعيش في البصرة وكان أعمى، ما كان يبصر، كذلك كان معروف بالفسق والفجور. بشار سكير ماجن. بشار كان يقسم المجتمع أو يتعامل مع المجتمع بروح الاحتقار والازدراء، يحتقر الناس. يقول إبليس: خير من أبيكم آدم فتنبهوا يا معشر الفجار. إبليس جوهرة وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. هذا السلوك المتطرف المتشنج الحاقد الذي يقف من الآخرين، من المجتمع، من الناس، موقف سلبي. ترى هذا السلوك مو بس بشار، مبدئيا تعرف حتى كان موجود هذا السلوك في البداية عند أبو العلاء المعري، الشاعر المعروف رهين المحبسين. وهذا كله ترى إفرازات لعقد نفسية، يعني يعيش في ظروف ضاغطة، وهذا أصيب هو بالعمى منذ طفولته، كان أعمى وأصيب بالجدري وصار يحقد على الناس، يحقد على المجتمع. واحد لما تكون عنده عاهة يتعامل بشكل إيجابي ويحاول أن يعوض العاهة، سواء كانت بالجسد، بالأسرة، بالعشيرة، بالسلوك، أي عاهة من العاهات. مرة الإنسان يعوض هذه العاهة بالجد والاجتهاد والعمل والمثابرة ويحقق أرقام بالحياة، ومرة الإنسان لا، يعوض تعويض غير طبيعي، يتحول إلى بلطجي لإرغام أنوف الناس من أجل الاعتراف به والاعتراف بنقصه، شعوره بالنقص دفعة أن يسلك هذا السلوك. أبو العلاء المعري كان يقول: اثنان أهل الأرض وعقل بلا دين، وآخر دين لا عقل له. والإنسان لو عنده عقل وعنده تفكير المفروض ما يعترف بالدين، الدين خرافة والدين إزعاج. لو بالعكس، الإنسان إذا عنده دين يفترض يكون عندنا شك أن يكون عنده عقل راجح، تفكير موزون. اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين، وآخر دين لا عقل له. طبعا هاي كلها في سلوك أبو العلاء المعري في بدايات، في بداية مسيرته، لكن الرجل بعدين هاي أزمة الشك التي مر بها انجلت عنه، انحسرت عنه، وتحول إلى شكل آخر، تحول وأصبح يقول: خلق الناس للبقاء، فظلت أمة يحسبونهم للنفادي، إنما ينقلون عن دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي، ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم منها والعيش مثل السهادي. تلاحظ هنا أن المشاعر تغيرت والنظرة اختلفت، وأصبح يؤمن بيوم المعاد ويؤمن بالدين ويؤمن بيوم الحساب، وأن الإنسان سينتقل من هذه الدار المؤقتة الزائلة إلى الدار الخالدة الأبدية. هذا ممكن انفعال مؤقت، أحيانا الإنسان يصطدم ببعض الحقائق أو يصطدم ببعض القضايا والانفعالات تجعله يتخذ موقف سلبي متسرع. كثير من الناس يتسرع ويرتجل الأحكام بناء على موقف عابر، موقف طارئ أو موقف عابر. شاف لواحد باسم الدين فعل فعل منافي للأخلاق، باسم الدين ارتكب جريمة فاتخذ موقف متشنج من الدين، والحال ليس الأمر كذلك. الدين ما مسؤول، السلوك المسؤول، هذا سلوك شخص. الدين بيه قوانينه بأنظمته بتعاليمه بمبادئه، مبادئ الإنسانية، مبادئ التربوية، مبادئ الأخلاقية، هاي كلها موجودة بالدين. لكن يجي واحد يرتكب جريمة باسم الدين ويتحمل الدين المسؤولية له، هذا خلاف العقل، خلاف المنطق. من ناحية أخرى أكو سخف اجتماعي، أكو ناس عندهم سذاجة وعندهم سطحية وعندهم بساطة، يتمسك بالقشور، يتمسك بالهراء، يتمسك بالسخف ويعطيه عنوان ديني، يتصور أن هذا هو الدين. هذا أيضا خاطئ، هذا سلوك خاطئ. الدين ما بيسخف. الدين صادر منين؟ صادر من حكيم الحكماء، كل حكمة. أما يجي الإنسان السخيف هو يسلك سلوكا سخيفا تافها ويحمل الدين المسؤولية، لا، الدين ما يتحمل المسؤولية، ما له علاقة. إذن هلاك المرء الكبر به لعن إبليس، الحسد رائد السوء. الحسد هو عبارة عن خصلة لحب التفرد بالكمال. طبعا كل إنسان يحب نفسه ويحب أن يتفرد بالكمال، كل إنسان يدعي أنه هو كامل. أنا أحب نفسي، أنت تحب نفسك، الأنبياء يحبون أنفسهم، الأولياء يحبون، لكن حب النفس لا تجعل من الإنسان عنده همة دنيئة. يقتضي أن الإنسان يكون عنده همة عالية، ما يحقد على الناس، يحترم الناس، ما يحسد الناس، يعطيهم حقوقهم، يعطيهم مكانتهم، منزلتهم. هذا الإنسان اللي قطع أشواط كبيرة نحو التقدم، نحو العلم، نحو الثقافة، نحو المعرفة، نحو الاقتصاد، واستطاع أن يكون نفسه. ليش أحسد أنا؟ أصير مثله. يعني لا تكون عندي همة واطئة أحسد هذا الإنسان، أضربه بعين حسد. لا، يفترض أنه إذا كون نفسه بجهود الخاصة أنا أقلد في هذه الجهود، أسائر في هذه الجهود، أيضا أنا أتعب وأدرس وأتعلم وأثقف نفسي وأتوصل إلى ما توصل إليه. يقولون المؤرخين في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد بالمسجد ومجموعة من طلائع المسلمين ملتفين من حوله، والتفت إليهم رسول الله قال: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. افتوا إذا واحد دخل المجلس إلى المسجد، دخل رجل عادي قعد، النبي أيضا كان يتحدث مع المسلمين، مرت فترة برهة من الزمن، انتهى هذا المجلس، طلعوا. باليوم الثاني قال لهم رسول الله: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. دخل نفس الرجل باليوم الثالث كذلك، هذا واحد من المسلمين. يقولوا: أنا حبيت أن أعرف هذا الرجل شلون حصل الجنة، شنو السلوك اللي عنده، شنو العمل اللي عنده، اللي به استطاع بشهادة رسول الله أنه من أهل الجنة. لما طلع تبعته، قلت يا أخي العرب قف لي إليك حاجة. قال بلى، قل ما حاجتك؟ قلت له أنا أكون بينه وبين أبي سوء تفاهم، ممكن تستضيفني في بيتك يومين ثلاثة إلى أن أتصالح مع أبي؟ قال نعم، البيت بيتك على الرحب والسعة، تفضل. قلت أخذني اصطحبني إلى بيته، ظليت أراقبه وأراقب سلوكه في البيت، شوف عنده يعني هذا أعمال مثلا إضافية غير الواجبات، عنده مثلا تهجد بالأسحار، عنده قراءة أدعية، عنده قرآن مثلا، يرتل آيات من القرآن في وقت السحار، في وقت الفجر مثلا، يعني من الأعمال المستحبة. وأكو ناس تتمسك بالديكور، الممارسة الديكورية، الممارسة الروتينية، يتصور أنه هو بالقراءة عندما يقرأ صفحات طويلة أو يركع ركعات طويلة. صدقني، رب ركعة واحدة أفضل من ركعات طويلة، ورب قراءة صفحة واحدة من القرآن بتفهم وتعقل أفضل من ختمة من القرآن كاملة. إذا كان الإنسان مشغول، وإذا كانت هذه القراءة عبارة عن لقلقة لسان ما يترتب عليها شيء. يقول أنا مكثت أرقبه ما شفت عند شيء لافت للنظر. باليوم الثالث قلت له تعال خلي أصارحك، أنا أولا ترى بيني وبين أبوي كل شيء ماكو، بس أنا سمعت النبي شهد لك بالجنة، حبيت أن أعرف أنت شلون صرت من أهل الجنة. قال له والله يا أخي أنت صار لك 3 أيام تراقبني، ما عندي شيء، هذا الشيء اللي شفته. قل لحيت عليك، قلت لا بالله عليك إلا ما أخبرتني. قال لي والله يا أخي ما عندي شيء، بس أنا أكو خصلة واحدة عندي، أنا إذا أشوف واحد الله قد أنعم عليه أقول اللهم زده وأعطني مثله. قال بلى، هذه هي التي نلت بها مرادك، هذه النفس الطيبة. هو الدين يريد يبني هكذا نفوس، نفوس محبة للناس الآخرين وتحب الخير لهم. اللهم زدهم واعطني مثلهم. الله كريم، كرمه واسع، رحمته واسعة. قال بلى، هذه هي التي نلت بها مرادك. إذن الحسد رائد السوء، الرائد باللغة الباحث. الرائد شنو معنى رائد لغة؟ رائد العرب اللي عندهم مواشي وكانوا يبحثون عن المنطقة المعشبة، المنطقة الخضراء، يودون واحد يكتشف لهم هذه المنطقة. هذا الشخص المرسل هذا يسموه رائد. الرائد لا يكذب أهله. فالرائد الباحث عن المنطقة المعشبة باللغة، الإمام سلام الله عليه التعبير البليغ الدقيق يقول الحسد رائد السوء، يعني الباحث عن السوء، يعني يبحث للإنسان عن السوء فيوقع الإنسان بالسوء. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. حسود معترض على نعمتي، معترض على قضائي. إن يحسدوك، واحد يخاطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت، وقد شهدت برجعتها الملا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. ومخاطب الأذياب في فلواتها، للحديث صلة إن شاء الله، قد نوفق في ليلة مقبلة لاستكمال بقية الحديث. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين أمخاطب الأذياب في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء، عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب اللباس مسربلا. أقدم الحسين على هذه التضحية مصمم، أقدم بكل عزيمة وإرادة، قد شرح الهدف الأعلى لثورته المباركة ببيانه الأول الذي كتبه لأخيه محمد بن الحنفية عند خروجه من المدينة، قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم وهو أحكم الحاكمين. وخرج موكب الحسين من المدينة، وخرجت عائلة الحسين وأبناء الحسين وإخوة الحسين وأصحاب الحسين بهذا الموكب، وخرجت زينب تحفها الهيبة والوقار وتخفق راية أبي الفضل العباس على رأسها، والفتية من آل عبد المطلب من حولها. هذا يوم خرجت من المدينة، ولكن كيف عادت إلى المدينة؟ كيف رجعت إلى المدينة وقد تركت هذه الأقمار وهذه الكواكب مضرجة بدم الشهادة؟ رجعت تنادي مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. أين الرجال يا زينب؟ أين البنون يا زينب؟ خرجنا والحسين لنا إمام، رجعنا والحسين به رزينا، صاحت صوت زينب يا المدينة، وصلنا الكربلاء وذبحولينا، طلعنا بعزة وبذلة لفينا نجرينا، ويحق لك من تنجرين. ولما التقت مع أخيها محمد بن الحنفية ونظرها قال: من هذه؟ زينب الهاشمية. قالت: لا يا محمد، هذه زينب المسبية. قل أخويا شحتي لك بيا حال، صرنا شحتي لك بيا حال، صرنا ترى سبي الخوارج مو مثلنا، خويا للشام يدولا يبغى عنا، وش تصنع الحرمة هنا يا هنا. دخلت إلى دار الحسين تستقرئ معالمها، هنا كان الحسين يصلي، هنا كان يجتمع بأهل بيته،
تجول بدار الحسين ودموعها جارية ويتقول المنازل كانت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقد تاموا ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام يا دار حسين عزيني وعزيك يا دار المجد ناغيني وناغيك كانت بدور وتزهر عليك وهسا غراب البين ناعيك يا دارهم جنتي زهية وكانت قنادي ليت مضي أجلست جارية لها على باب الدار بينما هي كذلك إذ أقبلت أم البنين أرادت الدخول منعتها تلك الجارية لما طرقت الباب قالت ويحك انظري من على الباب ذهبت ورجعت قالت سيدتي إن على الباب أم البنين قالت افسحي لها إما شريكتنا بالعزاء صاحت صوت آيا يا فقد الأحباب والله شموحش يا دار الأطياب هناك وتسمع الصرخ ورا الباب انا معباس جيتك لا تفترين نذر علي لئن عادوا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا كاشف السوء يا الله يا دافع البلاء يا الله يا مجيب المضطر يا قاضي الحاجات يا معافي المرضى ارفع عنا بلاء الدنيا والآخرة اكشف عنا كل سوء من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلدان المسلمين اللهم منا على مرضانا بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات